الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن صحابته وتابعيه وعنا معهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن من أهم الأمور التي طالما بيناها على هذا المنبر الكلام عن الله جل وعلا، وكيف يجب على المؤمن ويجب على الدعاء ويجب على المصلحين أن يتكلموا دائما عن ربهم جل وعلا، وأن يعرفوا الناس بربهم حق المعرفة. ومن هذا المنطلق أتكلم اليوم عن اسم آخر من أسماء الملك جل وعلا، وهذا الاسم نحتاج إلى فهمه وتطبيقه حاجة ملحة، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الادعاءات والافتراءات على الإسلام. كثير من الناس شرقا وغربا اليوم يفترون على ديننا، وأصبحنا شئنا أم أبينا للأسف نقف في موقف المدافع، وهذا ليس بصحيح. فإن الإسلام هو الذي يدافع عن نفسه، وإن أي منصف وأي إنسان ينظر إلى ديننا نظرة موضوعية يرى أن الإسلام هو الذي يتحدث عن نفسه، ويرى أن أخلاق هذا الدين هي التي تعرف الناس به. لكن للأسف في هذا الزمان كثر الكلام عما يسمى بالإرهاب، وعما يسمى بأن الإسلام هو الدافع لهذه الكلمة، وهذا الأمر ليس صحيحا برمته. بل إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، وهذا الاسم هو الذي أتكلم عنه اليوم. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد إرهاب، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لأوليائه ولأتباعه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن مع ذلك الإسلام هو دين السلام، والله جل وعلا هو السلام، فالسلام من أسمائه، والسلامة والتسليم من صفاته. بل إن اسم الإنسان المسلم مشتق من هذه الصفة. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل. قال ابن القيم: أي الذي سلم من شوائب الشرك فهو أيضا من السلامة. فاسم الله السلام نتكلم عنه من هذا المنطلق لكي نعلم جيدا كيف هو السلام في ديننا، وكيف أن السلام من صفات ربنا جل وعلا. السلام إذا ما اعتقدت في هذا الاسم نجوت، نجوت في الدنيا وفي الآخرة، ونجوت من الفتن المظلمة وأشدها ظلمة، فتنة الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن من ينجو من فتنة الدجال هو الذي اعتقد الشام وإن ربكم ليس بأعور. الذي اعتقد سلامة الله سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص نجت من هذه الفتنة وعلم أن ربه ليس بأعور ولا يعتريه نقص ولا يعتريه خلل سبحانه وتعالى. هذا من أهم فوائد الإيمان بهذا الاسم، اسم الله السلام الذي كان من أوائل الكلم الذي تكلم به آدم عليه السلام. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا بعد أن خلق آدم قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة، مجموعة من الملائكة، أمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يذهب إليهم فقال فسلم عليهم، فذهب آدم فقال السلام عليكم، فردت عليه الملائكة فقالت وعليك السلام ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا ورحمة الله، فقال له الله جل وعلا فهي تحيتك وتحية أبنائك إلى يوم القيامة. هكذا نجد أن هذا الحديث دليل على أن من أوائل ما تكلم به آدم هذه اللفظة السلام عليكم، وردت عليه الملائكة وعليك السلام ورحمة الله. فإذا هذه الكلمة لها شأن مهم، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث بل أقول في كثير من الأحاديث تكلم عن قيمة إفشاء السلام بل وربطه بدخول الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه أدلة صريحة، بل قال في حديث آخر كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله، يعني أولى الناس بالقرب من الله سبحانه وتعالى، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتخاصمين وخيرهما من يبدأ بالسلام. إذا هناك أدلة أخرى على هذه المسألة أن الله جل وعلا أحب السلام وأراد من عباده المؤمنين أن يسلموا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذه آية وقبلها فاستأنس لا تدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فآيات وأحاديث كثيرة أخبر الله جل وعلا فيها بقيمة هذه المسألة وبقيمة نشر السلام وبقيمة التسليم على الناس، بل التسليم مع الله ليس على الله. فكما ثبت من الحديث عن خديجة رضي الله تعالى عنها أن قالت في هذه المسألة اسمع، لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم في التشهد يقولون السلام على الله السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فالله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالصلاة ملأ بالتسليم، تجد التسليم في التشهد، تجد التسليم عند التحلل من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنما تخرج من الصلاة تسلم على من حولك، ثم بعد ذلك السلام في ختام الصلاة أو في أذكار ما بعد الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة مفروضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تجد السلام مع الصلاة، تجد السلام مع هذه العبادات، بل أخبر ربنا جل وعلا أنه لا ينجو يوم القيامة، لأن لا ينجو من فتن يوم القيامة أو علامات الساعة إلا من آمن بهذا الاسم، ولن ينجو يوم القيامة إلا من عامله الله سبحانه وتعالى بأثار هذا الاسم. قال الله جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي أتى الله بقلب سلمه الله جل وعلا من النقائص والعيوب، سلمه الله جل وعلا من الشرك والمعصية والشهوه، بهذه الصفة بل جعلها الله سبحانه وتعالى اسما لدار رحمته، فقال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام. أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهلها. والله يدعو إلى دار السلام. الله جل وعلا أخبر عن أوليائه أن مقرهم ومستقرهم في دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم اليوم. الله جل وعلا أخبر أن الجنة دار السلام، وكما سيأتي تفصيله لماذا سميت الجنة بهذا الاسم، لكن أرجعها قليلا. إذن فكل هذا يدل على قيمة السلام في ديننا وقيمة السلام في صفات ربنا جل وعلا. ورد اسم الله السلام في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في كتاب الله في الآية التي ذكرت فيها العديد من الأسماء في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى. وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما سمعنا بعد كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وفي قوله حينما كانوا في تشهدهم يسلمون على الله قال لا تسلموا على الله فالله هو السلام ولكن قولوا التحية لله. إذن هذا اسم ثابت لله جل وعلا، اسم من أهم الأسماء. طيب ما معنى هذا الاسم؟ احنا قلنا نريد أن نتدارس أسماء ربنا جل وعلا أن نتعلم معانيها. ما معنى هذا الاسم؟ أولا لغويا، السلامة في اللغة قال ابن فارس رحمه الله تعالى السلامة مادة السين واللام والميم، سلمة هي أصل كل رفعة، أصل لكل رفعة ولكل علو ولكل طهارة عن العلو في اللغة. السلامة أو سلمة أصل في اللغة للعلو والارتفاع والتنزه والبراءة من العيوب، وتجد ذلك في كلامنا، كلامنا الدارج لما واحد كده يعني عفاكم هو جميعا يمرض بيقول له ايه؟ ألف سلام، سلمك الله، سلامتك، يدعون له للسلامة. لماذا؟ لأنه أصيب بخلل بمرض، فيدعو له الناس أن يبرأ من هذا المرض وأن يسلم منه. تجد المسافر يقال له صاحبتك السلامة، وهذا في القرآن أن السلامة من كل عيب، أنها تنزه من كل عيب، كما قال الله جل وعلا عن البقرة التي أمر اليهود بذبحها مسلمة لا شية فيها، أي بريئة من كل عيب، مسلمة لا شية فيها. فهذا معنى السلامة في اللغة، العلو والارتفاع، وكذلك ذكر العلو في القرآن مع هذه اللفظة أو مع هذا الأصل في قول الله جل وعلا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فالسلم يدل على الارتفاع والعلو، هذا أيضا من أصل هذه الكلمة. طيب من معنى في حق الله جل وعلا؟ المعنى اللغوي قال ابن العربي المالكي رحمه الله عليه، ليس ابن عربي النكرة، ابن العربي صاحب كتاب العواصم وصاحب المؤلفات في الفقه وغيره، قال وهو يفسر هذه اللفظة في حق الله جل وعلا ابن العربي نقل إجماعا، قال السلام أجمع الناس أنه ذو السلامة، ذو السلامة، واختلفوا على ثلاث معان لهذه السلامة في حق الله جل وعلا كلها صحيحة تستقيم في حق الله جل وعلا. المعنى الأول نحفظ عشان نبدأ نفسر هذه المعاني. المعنى الأول في حق الله جل وعلا اللي قلناه دلوقتي الذي سلم من كل عيب أو نقص، الذي سلم من كل عيب أو نقص. المعنى الثاني المسلم لخلقه، المسلم لخلقه. المعنى الثالث المسلم على أوليائه وأحبابه والمسلم له. تجد هذه المعاني الثلاثة هي التي يدور عنها كلامنا في اسم الله السلام. المعنى الأول قال الذي سلم من كل عيب أو نقص سبحانه وتعالى. هذا المعنى كما قلنا يجب أن نعتقده في الله، بل إن كثيرا جدا من آيات القرآن لتفصيل هذا المعنى. وكيف نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ينفي عن نفسه كل نقص، أسماء التنزيه زي الإله القدوس أو السبوح من أسماء التنزيه أن تنزه الله جل وعلا فتجد أنه هو السلام في ذاته سلم من الشريك والشبيه والمثيل سبحانه وتعالى وسلم من الحاجة ومن الصاحبة والولد فهو السلام في ذاته والسلام في أسمائه السلام في أسمائه فأسماؤه كلها حسنى قال الملك سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يبقى كل أسماء الله حسنى ليس فيها اسما يناقض اسما وليس فيها اسم سوء عياذا بالله جل وعلا بل كلها حسنى وكلها فيها الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى كل جلال وكمال لله سبحانه وتعالى فهو السلام في ذاته والسلام في أسمائه والسلام في صفاته صفات الله جل وعلا زي ما قلنا دائما ما ينفي عن نفسه صفة السوء ويثبت لنفسه في القرآن صفة الكمال فتجد ينفي عن نفسه الموت والنوم وما شابهه فقال عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي وشتان الفارق بين حياة الله سبحانه وتعالى وحياة المخلوقين حياة المخلوقين ناقصة يعتريها النقص وتنتهي ولا بداية ولا نهاية أما الله فله الحياة الكاملة والقيومية الكاملة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يأخذه القليل من النوم أو الكثير ولو نام كما ورد في بعض الآثار الإسرائيلية ولو نام الله سبحانه وتعالى لوقعت السماوات على الأرض فنفع عن نفسه هذا النقص فقال لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى ونفع عن نفسه العجز والمرض والكلل فأخبر أنه لما خلق السماوات والأرض قال وما مسنا من لغوب أي من نصب ومن تعب شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلمك كيف أنه سلم من كل نقص وما مسنا من لغوب ليس كما تدعي اليهود أن الله جل وعلا كما في سفر التكوين خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب عياذا بالله فاستراح في اليوم السابع نعوذ بالله من الكفر والضلال هكذا بنظمهم في دورتهم المحرفة إذن الله ينفي عن نفسه هذا الأمر فيقول وما مسنا من لغوب ينفي عن نفسه التعب والمرض والعجز ويقول وما أنتم بمعجبين مش ممكن محال محال أن نتصور عن الله سبحانه وتعالى أو أن نعتقد في الله جل وعلا مثل هذا الاعتقاد لكن للأسف زين لهم سوء أعمالهم بل اتهموا الله بتهم أشنع من ذلك تنافي اسمه السلام فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فينفيها الله جل وعلا عن نفسه ويذكر والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سلم من الفقر وسلم من البخل والبخل أيضا من النقائص فاتهمته اليهود بذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله سحاء ملأى لا تغيضها نفقة انظر كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض كم أنفق من طعام وشراب ومال تقلبنا فيه وفي نعمه سبحانه وتعالى ثم يأتي هؤلاء النفر فيقول يد الله مغلولة عياذا بالله تعالى فتجد أن في القرآن لو تتبعنا مثل هذه الآيات فهي كثيرة ينفي الله جل وعلا عن نفسه الغفلة فيقول وما كنا عن الخلق غافلين وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى النسيان فيقول وما كان ربك نسيا وينفي عن نفسه الضلال فيقول لا يضل ربي ولا ينسى كل صفات النقص نفى الله جل وعلا هذه الصفات عن نفسه إجمالا وتفصيلا لذلك فهذا من معاني اسمه السلام السلام في ذاته السلام في أسمائه السلام في صفاته السلام في أفعاله سبحانه وتعالى في ليلة السلام كما قال الله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر وسلم القرآن من كل تحريف ومن نقص فقال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون حفظه الله جل وعلا من كل نقص فقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سلم القرآن من كل نقص أو تحريف وإن رغمت قلوب الروافض عليه من الله ما يستحقون الذين يدعون أن القرآن محرم القرآن ليس فيه أن تحريف بنص القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن قال ذلك فقد كفر من ادعى أن هناك حرفا واحدا حرف من كتاب الله جل وعلا فقد جحد كتاب الله كله كما أجمع على ذلك أهل العلم لماذا؟ لأن الله السلام سلم كتابه من النقص ومن الباطل ومن الزلل ومن الخطأ لا يعتريه نقص أو خطأ سلمت أفعاله كذلك فسلمت من الظلم وسلمت وعوده من المخالفة فقال جل وعلا لا يخلف الله الميعاد وقال لا يخلف الله وعده فأي وعد وعدك به الله سبحانه وتعالى كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هذا وعد اعلم أنه سلم من المخالفة لا يخلف الله وعده أبدا لو أعدنا نتتبع هذه الصفات لوجدت أن الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه كل زلل وكل نقص في صفاته أو أفعاله أو كلامه أو غير ذلك وإذا نجد أن هذا يأخذنا إلى المعنى الثاني من معاني اسم الله السلام وهو المسلم لخلقه المسلم لخلقه فسلمهم في أفعاله كما رأينا قال العلماء هو الذي سلم جميع الخلق من الظلم قال عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا وقال عن نفسه جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ما تقعد كده مطمن أنك لن تظلم لم يظلم أحد لا مؤمن ولا كافر لا أحد أبدا يظلم حتى الجبارين الذين يجادلون في الله بغير علم قال الله جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف ليضل عن سبيل الله انظر إلى جريمته جريمة عظيم يضل عن سبيل الله ثاني عطف ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة هكذا فسلمت أفعاله من الظلم فهو المسلم لجميع خلقه من الظلم وهو المسلم لجميع خلقه من فجاءة النقمة وتحول النعمة هذا معنى ثاني في هذه الكلمة المسلم لعباده فجميع الخلق إلا من أراد الله أن يعاقبه أليس الأصل العقاب هل الأصل أن العاصي إذا ما عصى يعاقب فورا هل الأصل أن الذي ينظر نظر حرام يعمى من ساعته ومن ثوره ليس هذا أصلا وهذا من معاني اسم الله الحليم لكن له علاقة أن الله جل وعلا سلم عباده من فجاءة النقمة ومن تحول النعمة إلا إذا أراد العقاب وليس هذا هو الأصل فتجد لو تذكرت أن في هذا الكون من حولك وأنت تسير الآن على الأرض من حولك كل أسباب الهلاك من فوق الأرض نار لو قلنا الغلاف الجوي بضعة أمتار لأحرقتنا الشمس أو لأصابتنا الأشعة الكونية الصادرة عنها بجميع الأمراض عياذا بالله تعالى أو بأمراض لا علاج لها إلا أن يشاء الله شيئا لو إيه؟ لو الغلاف الجوي بس اللي احنا ماشيين فيه ده قل بضعة أمتار فهو تحت الأرض كذلك نار لو قلت القشرة الأرضية بضعة أمتار لانفجرت وهذا ما يحدث في البراكين تشوف بركان ينفجر تعرف ان القشرة قلت في هذا المكان هل نسير نحن سائرون في الشارع تنفجر الأرض من تحتنا أبدا بل نتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى هذا من معاني اسم الله السلام الذي سلم عباده وهم يمشون في الأرض وجعلها لهم ذلولا ممهدة وهذا من تسليم الله جل وعلا لجميع إليهم هذا الدين، كما قلنا أنه دين السلام. نعم، هذا أيضا من معاني اسمه السلام، أنه أرسل رسوله بالسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل هذا الدين وكل ما فيه سلام، زي ما قلنا الصلاة سلام مليانة سلام، الزكاة سلام اجتماعي. لو الغني أعطى للفقير لتجد فقيرا، لتجد أن المجتمع يخلو من الحقد ويخلو من التحاسد ويخلو من هذه الجرائم المتكررة التي نراها بسبب هذه الأمور، يخلو المجتمع من ذلك. لماذا؟ لأن الزكاة سلام، الحج سلام. أن أقول أن الحج مؤتمر سلام عالمي في كل عام، يدعو الله سبحانه وتعالى جميع الناس من جميع الأقطار بشرط أن يكونوا مسلمين من جميع الأجناس والألوان والبلدان. وأذن بالناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا مؤتمر سلام. لماذا سلام؟ شوف الأخوة التي تحدث، شوف التقارب الذي يحدث من جميع الجنسيات، تجد أن عبادات الإسلام ملأة بالسلام. بل كما قلنا قولا من قيم أن الإسلام أصلا هذه الكلمة مستمدة من هذه المادة سلمة، فسلم من الشرك وسلم من المعاصي واستسلم لله سبحانه وتعالى وحده ولم يستسلم لغيره. هذا هو ديننا. بل كما قلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على نشر السلام بين المؤمنين وعلى إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي حديث آخر أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام، وهو حديث صحيح. كل هذه أدلة على قيمة السلام في ديننا، في كل العبادات، بل حتى في الجهاد في سبيل الله. الجهاد كلمة التي يقشعر منها أو تقشعر منها أبدان الكثيرين، هذه الكلمة والله ملأ بالسلام. فما شرع الجهاد إلا لنشر السلام، إلا لنشر السلام. وانظر إلى الأدلة من الواقع على ذلك، من الواقع، لن أقول من النصوص فقط، بل أيضا مما يشهد له الواقع. انظر إلى جميع حروب النبي صلى الله عليه وسلم، جميع حروب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته، في كل غزواته، ما قتل على يد المسلمين إلا 203 نفر من الكفار في كل هذه الغزوات وفي كل هذه الفتوحات حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم 203 كافر. هذا بخلاف اليهود، يهود بني قريظة الذين قتلوا ليس حربا، يهود بني قريظة قتلوا حكما لما حكموا على أنفسهم أو رضوا بحكم سعد بن معاذ فيهم، فحكم أن يقتلوا لخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكشفهم لصفوف المسلمين بسبب هذه الخيانة، فقتل منهم 600. لكن في كل الحروب في الجهاد لم يقتل إلا 200 كافر. في الحرب العالمية الثانية في 5 سنوات قتل 36 من الملايين من البشر، 36 مليون إنسان قتلوا في 5 سنوات. في يوم واحد قتلت الولايات المتحدة الأمريكية في قنبلة هيروشيما التي سمتها، وانظر إلى السخرية، سمتها الولد الصغير، قنبلة مكتوب عليها ليتل بوي، الولد الصغير. قتلت هذه القنبلة 80,000 إنسان في يوم واحد. يبقى مين الإرهابي؟ المسلمون الذين في تاريخ نبيهم كله لم يقتل إلا 200 من أعداء الله الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ظلموا النبي وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى الجهاد سلام ولا مش سلام؟ لما حارب غير المسلمين بعضهم أو حاربوا المسلمين قتلوا الملايين من البشر. بقول لك في يوم واحد في هيروشيما 80,000 ياباني قتلوا، ده في نفس اليوم. أما بعدها فملايين بسبب الأشعة وبسبب التلوث الإشعاعي. في نجازاكي قتل 75,000 في لحظة واحدة، محيت المدينة من على الخريطة بقنبلة إرهابية من هذه الدولة الطاغية. هذا واقع، واقع مباشر. ثم بعد ذلك نتهم بأن المسلمين إرهابيين، هذا والله ما من البستان العظيم. طب هذا في عهد النبي، طب بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع سنين الخلافة حتى سقطت، جميع سنين الخلافة لم يقتل بأعلى المعدلات بأعلى الإحصائيات لأشد المؤرخين، لم يقتل من غير المسلمين إلا ما يقارب 8000 في كل حروب المسلمين. نعم في كل الحروب والفتوحات. نعم 8000 المسلم لا يريد أن يقتل في 1400 سنة. تخيل أن في الكتاب المقدس في التوراة المحرفة أن مكتوب فيها أن حروب أنبياء بني إسرائيل التي هي بشهادة التوراة الموجودة الآن قتل على يد أنبياء بني إسرائيل 1,600,000 من البشر، وهذا طبعا لا ندعيه لكن هذا كتابه. ثم يقولون عن الإسلام أنه دين إلهام. سبحان الله العظيم، تجد أن حتى الجهاد في ديننا مش بس الصلاة والزكاة والحج، لا حتى الجهاد من أهم عوامل السلام في دين الله. لماذا؟ لأنه ما شرع الجهاد إلا ليخلي بين عبادة بين الناس وعبادة ربهم، عشان نتعرف تعظم ربنا سبحانه وتعالى، ليخلي بين العباد وربهم لكي يعبدوه، ليمنع الظالمين عن إيذاء المسلمين، ليمنع الظالمين عن منع الدعاة إلى الله جل وعلا. هذا لهذا شرع الجهاد، لم يشرع بغير ذلك. الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لنشر كلمة التوحيد وهي الإسلام، وهو الاستسلام، وهو السلامة من الشرك. فإنما شرع الجهاد للسلام، ولذلك تجد أنه كما قال الرافعين رحمة الله عليه لسيوف المسلمين أخلاق، فتجد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا شيخا أو امرأة ولا وستجدون رهبانا في صوامعهم فلا تقربوهم. ليس دينا متعطشا للدماء، ليس دينا متعطشا للقتل، إنما هو لنشر السلام. هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، شرع لو التزم الناس به لعم السلام، لعم السلام. والله لما التزموا به في القرون الفاضلة وبالذات في أول 30 عام في سنين الخلافة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ستكون خلافة رشيدة على منهاج النبوة، خلافة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه الخلافة في 30 عاما لما عادوا إلى شرع الله وإلى حكم الله لم تطبق الحدود في عهدهم إلا 30 مرة أو 34 مرة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم نسمع عن حد الزنا إلا مرتين، إلا مرتين لم نسمع عن حدود ردة. سبحان الله، إذا ليس الأمر مجرد قطع أياد وجل، فهو أصلا لا يحدث لما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن شرع الله السلام قارن مع الشرع الوضعي في دولة مثل أمريكا، كل 3 ثواني جريمة سرقة، الجرائم بالثانية، كل 36 ثانية جريمة قتل. أين السلام إذن؟ كل 6 دقائق جريمة اغتصاب. هذه إحصائياتهم، هم الذين أحصوا هذا على أنفسهم، الجرائم بالثواني، وهذه هي المكتشفة، فما بالك بمن لم يكتشف. سبحان الله العظيم، لو عدنا إلى دين الله لوجدنا السلام، سلام حتى في الجهاد في سبيل الله. لما فتح عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سمرقند، فتح عمر سمرقند، أرسل جيشا ففتحت وانتصر المسلمون، فأرسل قساوسة هذه البلد إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا له تدعون أنكم تتبعون نبيكم؟ ألم يأمركم نبيكم، شوف عارفين، ألم يأمركم نبيكم ألا تغيروا على قوم حتى تخيروهم ما بين الإسلام أو الجزية؟ فقال بلى. فقالوا إن أميرك قد أغار علينا بغير تخيير، من غير ما يبعث لهم إنذار الأول زي ما النبي كان بيبعث بهرقل، أسلم تسلم، تسلم من السلام يؤتك الله أجرك مرتين. أول ما علم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه محل وأنهم دخلوا بغتة ولم يخيروا أهل هذه البلد، أرسل إلى أميره أن اخرج فورا في الدول واللحظة، يخرج من بلد فتحت فتحها المسلمون. نعم، وفعلا خرج ومكث على أطراف المدينة وأرسل إليهم يخيرهم. لما رأى الناس هذا الفعل دخلوا في دين الله السلامة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية في كل مراحل تاريخ المسلمين. هذا هو ديننا. أسأل جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فقلنا أن اسم الله السلام على ثلاث معاني. المعنى الأول الذي سلم وبرئ من كل عيب أو نقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكلامه. والمعنى الثاني هو الذي سلم جميع الخلق من أي ظلم يعتريهم، سلمهم من أن يعاملهم بظلمه فلا يعاملهم إلا بعدله، ولا يأتي منه إلا الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه سبحانه وتعالى: والخير بيديك والشر ليس إليك. فلا يأتي من عند الله جل وعلا أبدا إلا الخير وإلا كل عدل في معاملة البشر. وكذلك قلنا أنه سلمهم من كجاءة النقمة وتحول النعمة، وسلمهم بدينه الذي أنزله إلى العالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسلمهم برسول رحمة كما قلنا ما كان يذهب إلى أحد ليغير عليه، بل كان يسلمهم إذا ما أسلموا: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وحينما جاء كما في كتب التاريخ وكما روي في بعض الآثار الحسنة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما تعلمون عليا كان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه، فلما أنجب الحسن أراد أن يسميه حرب، قال علي: أسميه حربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سميته الحسن وأرجأت هذا الاسم الآن؟ فلما أنجب الحسين علي بن أبي طالب أراد أن يسميه حربا، جاء الوقت يسميه حرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سميته الحسين؟ فعلم علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرب لأجل الحرب ولا تحب لأجلها، إنما لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أما الأصل فهو السلام، وهو الذي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فنجد كم ابتعد كثير من الناس عن علم هذا الأمر، وكم ضل كثير من الناس، وكم لم يعلموا بقيمة هذا السلام في دين الله جل وعلا. والله هو المسلم لعباده من هذا الذي رأيناه. هذا هو المعنى الثاني. أما الثالث هو الذي يرد كثيرا ويحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يعاملنا بهذا المعنى، ألا وهو المسلم على أوليائه. قال الله جل وعلا عن نفسه: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام الله على أوليائه، سلام الله جل وعلا لأوليائه. حينما يشتد بهم الكرب وتنقطع بهم الأسباب، حينما نرى إبراهيم عليه السلام ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، لم يقل ألقوه في النار بل في الجحيم، للدلالة على شدة هذه النار قطع في الأسباب. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلمه الله جل وعلا لما انقطعت الأسباب المنوح، وقال له الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وروح له أن يطمع الفلك، ونزل العقاب على قومه بالطوفان، عياذا بالله من عقابه، نزل العقاب بهم. فقال الله جل وعلا: فقل نهبط منها بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اهبط منها بسلام، سلمه الله. ولذا تجد كثيرا في كتاب الله هذا المعنى، كيف سلم الله أولياءه وكيف كان معهم وسلمهم من تسلط الكافرين والظالمين حتى سلمهم من أدنى سوء يمسه. فانظروا إلى أهل الكهف كيف قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كما قلنا أن هذه الآية فيها إعجاز وفيها سلام من الله. قال العلماء لأنه إذا ما مكث الإنسان على ظهره فترة فإنه يصاب بما يسمى بقرح الفراش عافاكم الله، فيجب أن يتقلب فيقول الله ليعافيهم من أدنى ضرر ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. سلم أولياءه، تجد يتكرر في القرآن سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، وسلام على المرسلين، سلام على موسى وهارون. عشان كده دايما نقول عند ذكر أي رسول عليه السلام، عليه السلام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، تسليم الله على أوليائه ومسالمته لهم، كيف نجده وكيف نرى دعاء الأنبياء وذكاؤه في الدعاء. انظر إلى يحيى وهو يقول وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكلمة المسيح عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، سلام. قال سفيان بن عيينة اختار يحيى عليه السلام أجد ثلاث مواضع يكون الإنسان فيها في وحش وفي ضعف وفي حاجة إلى أن يسلمه الله. عند الميلاد ممكن قطة تأكله تهلكه، أي شيء ممكن يهلك هذا الرضيع إلا أن يسلمه الله سبحانه وتعالى. بعد كده عند الموت في لحظات الضعف وفي لحظات العجز والإنسان لا يستطيع أن يرد أي سؤال عن نفسه، يحتاج إلى أن يسلمه الله في هذه اللحظات، يسلمه بالشهادتين وبالثبات عند فتنة الناحية وفتنة الممات. بعد ذلك عند البعث في هذه اللحظة الضعيفة الإنسان لا يستطيع أن يعلم إلى أين يذهب به، إلى أين يذهب، إلى جنة أو إلى نار، بأي يد يأخذ كتابه، باليمين أم بالشمال. ولذا تجد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا نبي وقولهم اللهم سلم سلم، لا يقولون إلا هذه الكلمة. الأنبياء خير خلق الله لا يقولون إلا اللهم سلم سلم، يا رب سلم. في هذه اللحظات العصيبة يحتاجون إلى أن يسلمهم الله كما تعودوا من التسليم في الدنيا. تجد تسليما لأولياء الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا كما رأينا يسلمهم من الكرب، يسلمهم من تسلط الظالمين، يسلم أولياءه من المعاصي ويعصمهم منها، وتجد أنهم يبتعدون عن المعاصي ويسهل عليهم ذلك ويسلمهم من الفتن. أذكر أن أحد العلماء سئل ذات يوم، ليس من مصر، من المملكة السعودية، سئل سؤالا قالوا له ما حكم لبس المرأة للبنطال، فقال وما البنطال؟ انظر إلى عزلته عن الفتنة، وما البنطال؟ فقالوا شيئا يشبه السروال تلبسه بعض نساء المسلمين. قال أو يحدث ذلك في بلاد المسلمين؟ لم يرى هذه الفتن، عصمه الله منها، عصمه الله من هذه الفتن، بل إن بعض الناس يسير بين الفتن والله يعصمه منها، لا يراها أصلا، فضلا على أن يعاسفها أو أن يدخل فيها أو يفتن بها كحال كثير من الناس. أسأل الله أن يثبتنا. ولذلك قال الله جل وعلا النبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي لولا أن الله سلمه بتثبيته، لولا أن الله سبحانه وتعالى سلم عباده المؤمنين الصالحين من الشهوة ومن الشبهة ومن المعصية بل ومن رؤية المعصية حتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري عن جريج العابد عابد بني إسرائيل حينما قالت امرأة قالت أمه لما لم يرد عليها وقال أمي وصلاتي، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. هل هذا فيه كرب؟ إن من الناس من يقلب صباحا ومساء على شاشات الفضائحيات لكي يرى وجوه المومسات، أما العبد الصالح فرؤيته لهذه الوجوه عقاب، يسلم الله جل وعلا عباده الصالحين فيعصمهم من هذه الفتن. أسأل الله أن يعصمنا. فتجد هذا تسليم في الدنيا، أما في الآخرة فكما قلنا هي السلامة الحقيقية. فاعلم هذه الكلمة جيدا، لا سلام كامل أو سلام حقيقي إلا في الجنة فهي دار السلام. نعم، فكل سلام في الدنيا ناقص، سلام
محالة ستعود فتجوع وتحتاج إلى أن تأكل. سلمت الآن من العطش؟ لا محالة ستعطش. سلمت الآن من المرض؟ أسأل الله أن يعافينا جميعا، لا أحد ينجو من مرض. تجد أن أي سلامة في الدنيا سلامة مؤقتة أو سلامة ناقصة، لكن في الجنة لهم دار السلام عند ربهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سميت دار السلام إما نسبة إلى خالقها دار السلام أي السلام جل وعلا، وإما نسبة إلى كلام أهلها، فتجد أن كلام أهلها كله سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تحياتهم يوم يلقونه سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلمة السلام تتكرر من أول ما يدخل أهل الجنة إلى الجنة. أسأل الله أن تكونوا منهم، أن نكون جميعا منهم. أول ما تدخل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، سلامة كاملة من الله. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، سلامة من العجز وسلامة من الكبر. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. انظر إلى السلامة الكاملة، سلامة من المرض، سلامة من النجس، سلامة من التعب، سلامة حتى من النوم. فأهل الجنة على الراجح لا ينامون لشدة تمتعهم بما في الجنة، سلامة من أي نقص أو عيب. لذلك قال ابن القيم: سميت إما لكلام أهلها وإما للسلامة الكاملة الموجودة فيها دار السلام. وثلاث معاني: دار السلام نسبة إلى الملك، إلى السلام سبحانه وتعالى، أو نسبة إلى تحياتهم حينما يدخلونها، أو التي تلقى عليهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وإما لصفات أهلها كيف أنهم سلموا من كل العيوب وكل النقائص ولا يدخلوها إلا هكذا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يسلم، تسلم القلوب أولا من الغل ومن الحسد ثم يدخل الجنة، سبحان الله العظيم. هكذا نجد أن هذا المعنى الأخير من معاني اسم الله السلام نحتاج إليه، أن يسلم علينا في الدنيا وفي الآخرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أختم به إن شاء الله، كيف أن أهل الجنة حينما يكونون في الجنة فيتجلى عليهم نور من نور الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يقولون: من؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا ربكم، سلام قولا من رب رحيم. فيقول أهل الجنة لله جل وعلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه كان بعض معاني اسم الله السلام. ثمرات هذا الاسم ببساطة شديدة: حينما تعلم اسم الله السلام يجب عليك أشياء، أولها أن تحسن الظن بالله أنه السلام، فلا يأتي من عنده أبدا أي ظلم، كل ما يصيبك إنما هو عدل فيك وسلمك الله فيه من الظلم، فتحسن الظن بالله جل وعلا أن كل ما يأتي من عنده خير وكل ما يأتي من عنده سلام سبحانه وتعالى. هذا هو الأثر الأول. أما الأثر الثاني: أن تتعامل بالسلام وأن تفشي السلام. حينما سئل النبي عن المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كثير منا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يعني أن هذا تكليف، وأن كلمة السلام عليكم هي عهد منك لتسليم كل مؤمن. تجد يقول السلام عليكم ثم يدخل المجلس فيتشاجر، يدخل المجلس فيختار، فيعنف، فيسيء، هذا من نواقض هذا العهد. فالسلام كما قال ابن القيم عهد بينك وبين من سلمت عليه أنه سالم من أذاك. من سلم المسلمون من لسان ويده، فيتعامل بهذا السلام، وأن نفشي السلام بيننا، لا أن نسلم فقط كما قال النبي أنه يأتي قبل يوم القيامة أناس لا يسلمون إلا على من يعرفون. تخيل، صح عنه ذلك، لا يسلم إلا على من يعرف. أبدا، هذا ليس الدين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. شيء السلام، أن يفشوا السلام بيننا، سلام حقيقي ليست كلمة، السلام عليكم وحسب كلمة وخلاص ما تشتهم أبدا، بل سلام من كل مسلم من أذاك. سلام مع الله جل وعلا. كيف يكون سلامه مع الله؟ يكون لأن كثير من الناس يحارب الله. هناك من يحارب الله جل وعلا، يحاربه بالمعاصي، يحاربه بالربا، فأذن بحرب من الله، يحارب أولياءه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحاربه بالبعد عنه والفجور والعياذ بالله. فأقول أن من واجب العبد من معرفته باسم الله السلام أن يسالم ربه. كيف يكون ذلك؟ بالتوبة إلى الله وبالعودة إليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وما كان من نقص أو تقصير فمني ومن الشيطان، وما كان من حسن فمن الله سبحانه وتعالى وحده، والله جل وعلا ورسوله شهيد على ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا من كل نقص وعيب، اللهم سلمنا من الذنوب والمعاصي ومن الشهوات والشبهات، اللهم سلمنا في دار السلام إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم سلم إخواننا، اللهم سلم إخواننا المجاهدين، اللهم سلمهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.